بتفهيم القرآن كانت تكتنفه اكتنافا، وكانت تلقي عليها ظلالها الكثيفة. هو كيف نستطيع أن ننتفع بالقرآن في الحرب مع الإنجليز، وفي إزالة الحكم الإنجليزي، وفي إثارة الروح الجهاد والنخوة الدينية، حمية الدينية للمسلمين. هذه الفكرة التي كانت تسيطر على ما نعبد الله، فخضع منهجه لفهم القرآن وتفهيم القرآن لهذه الفكرة. فكان مولانا أحمد علي من أرشد من أنجح تلاميذه، بل هو تلميذ الذي كان قد أصبح خليفة له، والذي نشر علومه. كان مولانا أحمد علي بطبيعته الصوفية الروحانية وبقلبه الواسع وعقله المرن وحياته في لاهور وروحانيته الشفافة وقلبه النيّ، عقله النيّ وقلبه الصافي، كل ذلك أضفى على فهمه للقرآن روحانية أكثر من روحانية الشيخ عبد الله، ونفوذا أكثر وأعمق من نفوذ الشيخ عبد الله، وبركة أقوى من بركة الشيخ عبد الله. أنا أذكر أنني كنت أشعر في بعض المناسبات حين كان يفسر القرآن تفسيرا سياسيا طبعا لشيخه مولانا عبد الله، كنت أشعر بعدم الانسجام، كنت أشعر بأني لا أتجاوب، إن فكري لا يتجاوب مع فكر الشيخ عبد الله. ولكني وفقني الله تبارك وتعالى أن أقدر إخلاصه، وأن أقدر ربانيته، وأن أقدر زهده. هذا مما فتح علي بابا في فهم القرآن، ومكنني ووفقني للانتفاع به. لأنني لو صارت عندي الكبرياء العلمية مثلا أو الاعتزاز الفهمي لحربت، ولكني الحمد لله استطعت بتوفيق الله تبارك وتعالى أن أجمع بين هذا وذاك. قلت هذا لا يقبله عقلي، ولكن الذي يقوله عالم رباني أفضل مني بكثير وأقوى مني على فهم القرآن وأكثر مني إخلاصا. أنا أقول لكم يا إخواني، هذا شيء له فضل كبير. الإنسان إذا لم يصغ، هذه إصابة، إذا لم يستطع أن يصيغ شيئا فعليه شيئا يقوله أستاذه، يقوله المعلم، فيجب عليه أن لا يحتقره، وأن لا ينكر فضله، وأن لا يرفضه رفضا أو يرفضه لفظا كما ترفض اللقمة، لا، يقبله ويجتهد أن يصيغه. فإذا لم يستطع، إذا لم ينجح، فهو يجعله في ركن من أركان فكره وفي أركان نفسه بتقدير وبإجلال، يقول لعلي أنتفع به فيما بعد، لعل ثقافتي لا تمكنني من فهمه. هذا كان شأني في درس مولانا أحمد علي الله. أنا يعني أشهد بأني إذا نشأ عندي شيء من الإنكار أو من الاحتقار، لم أستطيع أن أنتفع بمطالعة القرآن وما وفقني الله فيما بعد. فكانت بركته تسري فينا، وكنا والزميل الكريم يشهد بذلك، إننا كنا نسمع حكايات زهده. كان عندنا مطبخ، وكانت عندنا في بعض الأيام ولائم، ولكن أنا كنت بفعل صداقتي بابنه الأكبر الشيخ حبيب الله، كنت عارف هذا فيما بعد كذلك لما كنا نقرأ عليه حجة الله البالغة، كنت عارف أن البيت كله جايع، ما يمكن أن يدخل شيء حبة من مطبخنا في هذا البيت الذي كان مقابل المدرسة التي كنا نتعلم فيه. بين مدرستنا وبين بيتي درب صغير، خطوات فقط، ولكن حرام أن تدخل حبة من المطبخ والأطفال كلهم جيعان والسيدات في البيت، وهكذا كل البيت كما يقولون في أردو فاقة في مسغبة في مسغبة. كنت أعرف هذا. ثم الحكايات التي كان يحكيها مولانا أحمد اللاهوري كان لها من التأثير ما قد لا يكون لكثير من التدقيقات ومن النكت البديعة، لا، الحكايات البسيطة التي كان يحكيها مشايخي في الزهد وفي الربانية وفي التوكل على الله وفي إيثار الآخرة العاجلة مثلا وفي الاستغناء عن الناس، هذه الحكايات كانت مؤثرة جدا في غاية التأثير، كانت ترقق نفوسنا وقلوبنا. فأنا أدين لمولانا أحمد علي اللاهوري الذي أصبح شيخي فيما بعد ومرشدي، فأنا أدين له بفضل كثير، لا من حيث المعاني الدقيقة ولا من حيث الآفاق الواسعة لفهم القرآن، ولكن من حيث البركة ومن حيث النبات الحبوب التي ألقاها، البذور التي ألقاها في نفسي في فكري التي أعانتني على فهم القرآن وأعانتني على العناية بالقرآن الأقل. هذا واحد. ثم كان من تقدير الله تعالى من قضاء الله وقدره أني اخترت مدرسا، عينت مدرسا في دار العلوم بصفة مدرس للأدب العربي والتفسير، فكان من حظي أجزاء من القرآن من الجزء الأول إلى الجزء العاشر، هذا في الصف السادس، ما أدري ما هو المنهج الدراسي الآن، ولكن كان المنهج المطبق في ذلك الحين من الجزء الأول من الجزء الأول للجزء العاشر من القرآن في الصف السادس، وكان من حظي الصف السادس. وأذكر أن كل طلبتي كانوا أكبر مني سنا إلا واحد أو اثنين، كنت من أصغر المعلمين سنا، يعني كنت قد ناهزت 20 أو يعني دنوت هكذا بين 20 و21 هكذا، وبدأت أجتهد لأن سن الطلبة ومستوى المدرسة مستوى دار العلوم كل ذلك كان يطلب مني كان يقتضي مني أن أكون أكثر استعدادا وأكثر أقوى على التدريس مما كنت من قبل. في ذلك الحين أنا طلعت معالم التنزيل من أولي إلى آخره والكشاف من أولي إلى آخره والمدارس أكثره والجلالين مع بعض الحواشي وتفسير المنار في بعض الأحيان، وكنت أراد لتفسير التفسير الكبير للإمام الرازي. فبقيت سنوات تقريبا 10 سنوات، هذه 10 سنوات عمر تدريسي في دار العلوم، ملتزما في أكثر الأحيان وغير ملتزم حرا في بعض الأحيان. فقضيتها أكثرها في تدريس القرآن. أصبح القرآن هو السند الذي ألتجه إليه، والمادة والبحر الذي أغترف منه، البحر الذي أغترف منه. وأقول لكم بكل صراحة أني لا أدين في مؤلفاتي في كتاباتي لشيء أكثر من القرآن والتاريخ، وأعتقد أن التاريخ وتفسير تطبيق للقرآن هو حكاية لتطبيق القرآن لتطبيق ما جاء لانطباق ما جاء في القرآن من مصائر الأمم من مصائر الحضارات ومن مصائب أفراد ومن نهضتهم من نهضة الحكومات وسقوطها ومن صعود نجم كثير من الأفراد ثم هبوطها وهكذا. فما أعانني على فهم القرآن وتطبيقه في كتاباتي وتطبيقي في كثير من محاضراتي أنني بدأت أفهم هذا كذلك، يرجع الفضل في ذلك إلى أخي رحمه الله. بدأت أعتقد أن القرآن هو قرآن قصة الإنسان الحي، والقرآن قصة الكائن الحي، قصة الكائنات الحية، وقصة الأمم، وقصة الأفراد، وقصة المجتمعات، قصة الحكومات، وقصة مساعي الأمم ومساعي الأفراد. هذا يعني كانت الزاوية التي كنت أنظر بها، أنظر منها إلى القرآن، الزاوية العملية الواقعية، أن القرآن مرآة يستطيع الإنسان أن يرى فيها وجهه. وبهذه المناسبة حضرت لي قصة أحكيها قبل دورها التاريخي، يعني قبل ترتيبها التاريخي. وقع لي شيء طريف. زرت بغداد في سنة 73 على رأس وفد لرابطة الرابط الإسلامي، كان معي عزيز محمد الرابع. حرصت الحكومة على أن يكون تكون الصلة بيني وبين الشعب، بين الشعب المسلم العراقي، صلة معلومة تقريبا، وإذا كان لابد منها فهي صلة ضعيفة وصلة مؤقتة عارضة سريعة، لقاء تحيات اجتماع في بعض الولائم وهكذا، يعني مناسبات رسمية. ونجحت في ذلك حتى أنه كنت أراقب، كنت إذا جلست في غرفة الانتظار للأوتيل الكبير، للفندق الكبير الذي نزلنا فيه على حساب الحكومة، على حساب وزارة الأوقاف، فكان إذا جاءني زائر وبدأ يتكلم يأتي هذا أحد الزبانية أحد العيون ويجلس يقول. أذكر أنه مرة زارني وفد من رمادي، رمادي بلد مجاور لبغداد ومركز كبير، مركز ثقافي، فجاءني وفد من العلماء يدعونني لأنهم سمعوا أن فلان وفلان حضروا، الأستاذ أحمد محمد جمال وأبو الحسن الندوي ساحر المؤلفات فلان وهكذا. فالحمد لله كان المتعلمون المثقفون كانوا قد عرفوني من قبل، فجاء هذا الوفد المحترم المكون من كبار العلماء ليدعوني إلى زيارة رمادي، فجاءوا وبدأوا يتكلمون، فإذا بواحد اثنين جاءوا وقاموا على الرأس وجلسوا، فسكتوا وقطعوا الكلام، أنهوا الكلام وما تقرر زيارة برنامج لزيارة رمادي. وكنت إذا خرجت من هذه المنظرة من غرفة الانتظار طلعت صعدت فوق لأدخل غرفتي، كان واحد يرافقني إلى باب الغرفة مخافة أن يكون هنالك أحد من المرصاد يرصدني لآتي وينادي. ودعتني وزارة الأوقاف وعقدت حفلة تكريم، مادبت عشاء لا شرفنا، لا شرف الوقت الضيف. فأذكر أنك كانت وزارة الأوقاف هي المضيفة، فكانت ضيوف طبعا من طبقة العلماء، أرادوا أن يتكلموا معي ويخبروني بالواقع، بواقع البلد، بالواقع المريض الذي كانوا يعيشونه، ولكنهم كانوا يرون الزبانية من حولنا. وكانت النظام نظام الأكل الجديد، يعني كل واحد يقوم ويذهب إلى مركز الأطعمة ويأخذ صحن ويملأ، يختار من أطعمة ما يشاء ثم يأتي به، وإما يأكله قائما إذا تعود هذا أو استباح أو يجلس يأكل قائما. فذهبت أنا وذهب واحد من العلماء، فانتهزت الفرصة، فرصة المرور، فرصة يعني خطوات فقط، وجاء بقربي وقال يا مولانا نحن من 8 أعوام في عذاب. وكان هذا صدام حسين هو النائب رئيس الوزراء عنده، كان عمل سنة بكر رئيس الوزراء وهذا النائب صدام حسين الحالي. وإذا بالرجل يجري، هذا الرجل الجاسوس، جاسوس يجري وهو يجري مثله هو إلى محلي وهذا إلينا، وانقطع الكلام. فالقصة التي كنت أريد أن أحكيها لكم أنهم عينوا لنا، جاء يوم الجمعة فلابد من صلاة، لابد من صلاة الجمعة، كيف يقولون أنتم مسافرون وأنتم لا تجب عليكم صلاة الجمعة. فعينوا لنا مسجدا بعيدا في يعني آخر بلد، في آخر بلد خارج البلد، عينوا مسجدا جامعا يسمى جامع الشهداء ليكون عدد المصلين فيه والذين يستطيعون أن يقابلوننا أقل ما يمكن. ليس كل واحد يملك سيارة، وكانت أيام صيف، كان الزمن زمن صيف، سموم. فاتمنوا لأن القاصدين لهذا المسجد، وما أذاعت الصحف، ما نشر الصحف أن الوفد الفلاني سيصلي الجمعة في المسجد الفلاني، لا. فعينوا لنا هذا المسجد، وإذا بالمسجد يفاجئون، إذا بالمسجد يغص بالمصلين، يعني مئات بل آلاف أعتقد، يعني المسجد واسع جدا، مسجد امتلأ. وإذا واحد يأتيني ويقول نريد أن نسمع منك، والثاني يأتيني يقول نريد أن نسمع منك، قلت أنا لا مانع عندي ولكن أخاف عليكم، أنا رجل غريب سأغادر البلد ولكن أخاف عليكم. وكان سكرتير وزارة الأوقاف هذا الذي كان ابن طاهر فياض، سمير مولانا مصطفى علي النجمي، هو كان سكرتير وكان ينوب عن وزير الأوقاف لعله كان في رحلة إلى موسكو، فهو كان جالسا. فأشرت إليه قلت سلوه رجل معين لنا، أما أنا فلا مانع عندي. فذهب واحد اثنين ثلاثة أربعة كذا، فعرف أن القضية قضية جد، أن هنالك جد، ليس يعني لا يستطيع أن يقول لا، لأن هذا قد يصير ما لا تحمل عاقبته، وقد يحمل هذا على أن الحكومة تخشى وتخاف وهكذا تحسب لهم حسابا كبير. قال طيب لا بأس. فأخبروني قال لي لا بأس، والإمام هو خشية خاف أن يكون هنالك تغيير في هذا البرنامج، فعادنا في الخطبة، في خطبة الجمعة، أن فلان الشيخ أبو الحسن الندبي هو سيلقي الكلمة بعد صلاة الجمعة. قلت ماذا أقول في هذا الموقف الحرج الدقيق، يعني المكهرب بالمخاوف السياسية والمصالح السياسية، ماذا عسى أنا؟ ولكن الله ألهمني أن أقول لكم وأستعرض لكم عدة أمثلة أن القرآن أغاثني في حين يعني كنت في أشد الحاجة، وكنت يعني لا أعرف حيلة، لا أعرف شيئا، ماذا سأقول؟ هنالك أنجدني القرآن. كان من عادة البلاد العربية أن الناس حتى يعني غير المتعبدين منهم يتلون شيئا من القرآن قبل خطبة الجمعة، هذا يتلو هنا، هذا يتلو هنا، كثير من القراء يتلون سورة الكهف، هذا كان يتلو، وإذا سمعته يقول يتلو سورة الأنبياء يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قلت الله ألهمني، قلت هذا لي، إنما هذه الآية إنما نزلت الآن، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فلما قمت خطيبا قلت يا جماعة أحكي لكم قصة لعلها وقعت في بغداد، هذه قصة حكاها العلامة الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل، والإمام محمد بن نصر المروزي هو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، ومن المرجح من المعقول أن القصة هذه وقعت في بغداد. يقول أن الأحنف بن قيس فكان من أصحاب من خاصة أصحاب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كرم وجهه، وكان جالسا ليس عنده خاطر خاص، لا كان غير ملتفت، فإذا بالقاري يقول لقد أنزلنا، يقرأ قوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا ذكركم أفلا تعقلون، هل في القرآن ذكري؟ القرآن يقول لقد أنزلنا بالإطلاق، أطلق القرآن لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه حديثكم. بعض المفسرين فسره بالشرف، يعني فيه شرفكم، ولكن بعض كثير من المفسرين يفسرونه بحديثكم، يعني فيه قصتكم، فيه حديث عنكم، فيه وصفكم. فقال علي بالقرآن، علي بالمصحف، علي بالمصحف، ففتح القرآن هكذا مفاجأة، فإذا فيه قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المتقين كنا نخوض مع الخائضين، قال أعوذ بالله من هؤلاء، اللهم إني لا أجد نفسي في هؤلاء. ثم مر بآيات، آيات الوعيد هكذا بأصحاب جهنم، وهو يقول في كل مرة اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء. ثم مر بآيات فيها ذكر المتقين الأبرار، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، وهكذا تتجافى جنوب المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فإذا مر مثل هذه الآيات اللهم إني لا أجد، استصغر نفسه، تضاءل أمام هذه الآيات وتواضع، وقال اللهم إني لا أجد نفسي في هؤلاء، أين أنا؟ وبدأ يفتح حتى وقع على الآية سورة البراءة، يقول الله تبارك وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. اللهم نعم، اللهم نعم، هذا وصف، هذا تحديد مكانتي. فأنا حكيت هذه القصة وقلت فكذلك نستطيع القرآن مرآة وضية صافية يستطيع كل إنسان أن يرى فيها وجهه، ويستطيع كل جيل من أجيال البشرية أن يرى فيها وجهه، وتستطيع كل أمة أن ترى فيها وجهه، وكل حكومة وكل حزب وكل جماعة كذا. ثم قلت طيب فلنقلب صفحات القرآن، فبدأت أقرأ آيات فيها الوصف الجميل للملوك للعمراء الذين يخشون الله، وقرأت آيات من سورة الفجر لم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب. وأحكي بطرف خفي إلى الواقع الذي يعيش العالم الإسلامي بصفة عامة، والتي تعيش العراق بصفة خاصة. ثم قرأت وإذا في سورة البقرة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وكذلك وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قلت والآن لكم أن تطبقوا هذه الآيات كما تشاءون. فأنا تلوت عليكم وقلت، يعني كل ما كان في صدري، كل ما كان يتلجلج في صدري ويفقد به خاطري ويمليه الموقف الذي وقفت فيه كله، إنما صببته صبا في هذه الآيات هكذا عليكم. والناس كله ينظرون إلي شذرا، والرجل كان شريف، يعني كان رجلا طيبا مسلما، لم يستطع احد ان يقاطعني او ان يعني يتهمني بمعارضه الحكومه او شيء، ولكن كل ما كنت اريد ان اقوله، كل ما كان يجب علي ان اقوله انما قلته، ولكن بطرف خفي ينظر اليه بطرف خفي. هذا من بعض ايات القران. انا زرت امريكا كما تعرفون، مرة دعيت إلى المركز الإسلامي في واشنطن وقريب من البيت الأبيض، فكان احتفالا كبيرا، فما خطر ببالي ماذا سأقوله، يعني لم يخطع علي ولم أقرر شيئا، قلت إن شاء الله سيعلم الله بالقرآن. فوقف القارئ المصري وبدأ يتلو آيات من سورة الكهف، فتلا قوله تعالى: ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي. أخذ تمسكت بهذه الآية وقلت إن أمريكا قد اجتمع فيه كل ما وصف لصاحبي الجنتين وأكثر من هذا، فأمريكا لا ينقصها شيء من الرخاء والثراء ومن نعم الله تبارك وتعالى ومن طيبات الأرض من خيراتها، لا ينقصها شيء، فكله مكدس وكله كله مجموع كله في تصرف الشعب الأمريكي، ولكن الشيء الواحد الذي ينقص الشعب الأمريكي المسيحي الشعب المالكي الزمام المتصرف في الأمور الموجه للحضارة، الشيء الواحد الذي ينقصه والشيء البعيد الذي جعل طمس نور هذا الرخاء وهذا الصلاة كله، هو أنه ليس فيه من يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إنما ينقصه الشيء الوحيد. النعم نعم الله كثيرة، ولكن يجب أن نقول ما شاء الله. فإذا اجتمع الإيمان، تلتقى الإيمان بالنعم وبالخيرات وبما أكرم الله به الجيل البشري وبلدا من البلاد، هنالك يتم الأمر، هنالك تنزل البركة، وهنالك ينعم الإنسان. فهنالك خيرات مادية، خيرات مادية قد اتخمت بها البلاد، اتخمت بها البلاد وأصبحت جحيما وشرا عليهم، ولكن ينقصها الإيمان. الإيمان بفاطر الكون، الإيمان بخالق الإنسان، الإيمان بمنعم الوهاب. قلت هذا الشيء الوحيد، هذا هو الشيء الذي يعطيه الدين، يعطيه الإسلام. فلو أراد الله بهذه الأمة خيرا، لو أراد الله بالأمة الأمريكية خيرا لساق إليه، لقيد لها وساق إليها نعمة الإيمان الصحيح الكامل عن طريق الإسلام. وهكذا دعيت في هارفارد، في هارفارد كانت عندي كلمة أقولها وما فكرت، فتلى القارئ سورة والتين، والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. فطبقت هذه الآية عليهم وقلت قد خلقكم الله في أحسن تقويم يا أمريكان، ولكن رددتم نفوسكم بالمنهج الذي اخترتموه وطريق الحياة الذي فضلتموه والإلحاد الذي اخترتموه، رددتم نفوسكم ردكم الله به أسفل السافلين. ومن الغريب الجديد أني كنت في زيارة لحيدرآباد، فجاءني إخوان من لهم سلامة عقيدة وسلامة اتجاه، كانوا شكوا إلي، قالوا هنا حدثت بدعة جديدة مستطرفة حديثة الأحد، وهو أن بعض القادة المسلمين القادة السياسيين بدأوا يقابلون مواكب الهندو الذين يحملون فيها أوثانهم بالمرابح يحملونها إلى القبور، يعارضون ذلك بهذا. هذه بدعة قبيحة، يعني يكبرون مواكب من الرجال وفيها نساء يمكن يكون فيهم نساء، ويحملون مرابح كبيرة يقولون إلى قبر يوسف شريف، سيدنا يوسف شريف هو دفين حيدرآباد ولي المشهور، فيحملون هذه المرابح كما يحملون الأعلام إلى بهايج إلى قبر إلى ضريح الشيخ سيد مسعود الغازي، هكذا بدأوا يحملون المرابح. لفت نظري وطلبوا مني أن يكون لي موقف في هذا، يكون لي تعليق على هذه البدعة، وأن أمنع أو أتكلم مع هؤلاء وأمنع من هذا. فقلت خبأت هذا في نفسي، قلت إن شاء الله انتهي الفرصة. وكان كلمتي الأخيرة، لعل هذه كانت الكلمة الأخيرة.
الأخيرة في دار العلوم.
كانت الكلمة الأخيرة في دار العلوم خارج خارج حضرباد نواة الجامعة، جامعة ينشئونها الآن، والرئيس ومولانا حميد الدين عاقل سامي. فلما جلسنا واستقر المجلس، إذا بالقاري من عدد القراء أنهم يتلون أجزاء يحفظونها حفظا جيدا وتعودوا إلقاءها وقراءة، ولكن يعني كان الشيء المفاجئ أنه بدأ يتلو ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم، وهذا يعني شيء غير عادي، لأنه ليس في المناسبة التي تدعو إلى ذلك، ولا هكذا يأخذ القاري آيات من غضون الآيات وكذا. فقلت هذا لي، هذا إنما هو لأنتهي هذه الفرصة. فأخذت هذه الآية، تمسكت بهذه الآية وقلت يا إخوان، إذا كان التقليد تقليد اليهود في كلمة واحدة، كلمة راعنا التي هي الكلمة العربية الفصيحة لها معنى معقول، إذا كان الله تبارك وتعالى نهى المسلمين هذا النهي الصريح الشديد عن أن يقلدوا اليهود في كلمة راعنا، وأوصاهم بأن يقولوا انظرنا، فكيف بالتقليد العادات الوثنية الشركية والعادات الجاهلية التي درجت عليها الأجيال الوثنية من قديم الزمان؟ فلم أحتاج إلى أن أذهب بعيدا أو إلى أن يعني أبتكر شيئا ابتكار، ولكنه إلهام من الله وإنجاز وإغاثة من القرآن. وهكذا يا إخواني، يجب أن ننظر إلى القرآن ككتاب الحياة، ككتاب كصحيفة الحياة وكصحيفة الواقع وكصحيفة الناطقة الخالدة الحية. لا ننظر إلى القرآن من زاوية العلوم الدقيقة ومن زاوية المعاني البعيدة ومن زاوية التاريخ القديم، ونقول كان كذا في القرون الأولى وكان كذا في زمن عاد وثمود. وأول من انتهج في نظري هذا المنهج في علمي في علمي المحدود هو الإمام الشيخ ولي الله الدهلوي في الفوز الكبير، لأنه يطبق الآيات الفرق التي تعرض بها القرآن يطبقها